الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب.
المجتمع. المجتمع عامل هام من عوامل التربية لما له من تنوع وأثر، فهو يشمل كل ما في المجتمع من أصدقاء ومن صحافة وإذاعة وتلفاز وخيالة وهيئات دينية واجتماعية وغير ذلك. والإسلام يعطي صورة لكرامة المجتمع وتأثير بعضه في بعض في الحديث الشريف الذي يقول: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفل إذا ما استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. البخاري. ومن هنا فإن الإسلام يضع قاعدة للمجتمع تجعل كل فرد يحس الإحساس الكامل بالمسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويفرض على كل مسلم أن يغير المنكر الذي يراه في حدود استطاعته، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. البخاري. وهو بذلك يجعل المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. ويبين الرسول الكريم أثر الجليس الصالح وجليس السوء، حتى يكون كل فرد على بينة من أمره، فلا يصاحب إلا الصديق المخلص الصالح. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كصاحب المسك ونافخ الكير، فصاحب المسك إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة، ونافخ الكير يحرق بدنك وثوبك أو تجد منه رائحة خبيثة. البخاري. ويحذر القرآن الكريم من الاطمئنان إلى الظالمين فيقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هود 13. وقد كان الجلوس في الطرقات وما زال مصدرا للمشكلات الكثيرة في المجتمع ومحكا لمستوى الأخلاق في الأمة، ولقد نهى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الجلوس في الطرقات، فلما قالوا له إن ذلك غير ممكن لأنها مجالسهم التي يتحدثون فيها، طلب منهم أن يؤدوا حق الطريق بحيث لا يترتب على الجلوس فيها مشكلة اجتماعية، بل بحيث تظهر منها فوائد اجتماعية، فقال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من الجلوس فيها، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإن أبيتم إلا الجلوس فيها فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحوادث التي يراها الأطفال في الخيالة وفي التلفاز تظل في ذاكرتهم مدة أطول من تلك التي يرونها عن طريق آخر، وإن أكثر الحقائق تذكرا تلك التي تقترن بصفة وجدانية. ولقد كان للخيالة أثر كبير في رفع نسبة جرائم الأطفال حين اتجهت الأفلام إلى الإكثار من المناظر التي تتحدث عن الجرائم، ومثل ذلك الإذاعة والصحافة، فإن ذلك له أثر كبير في تربية الصغار والكبار أيضا. هذه الأشياء التي تحدث آثارها في المجتمع تعتبر من عوامل التربية، وعلى المجتمع أن يحيطها بالضمانات التي تكفر التأثير الحسن في نفوس الأطفال والشباب، وتكون عاملا طيبا من عوامل التربية في المجتمع الإسلامي. وبعد، فهذه هي عوامل التربية في الإسلام، وينبغي أن تسير كلها في الطريق الذي رسمه الإسلام، تحقق مثله وتنشر أفكاره وتطبقها على نفسها، وتكون قدوة للناس جميعا، فبذلك يسعد الفرد ويسعد المجتمع الإسلامي، ويسير على هذا المنهج من يريد أن يسعد من المجتمعات الأخرى. خصائص التربية الإسلامية. تمهيد. لقد أقام الإسلام نظاما فريدا لتربية أبنائه على أساس تكوينهم، يحفظ عليهم كيانهم ويحقق التوازن الكامل بين طاقاتهم، بحيث لا تدمر فيه طاقة من الطاقات، بل تعمل كلها في انسجام تام بلا طغيان ولا ضعف، كالفرقة الموسيقية المتكاملة المتلائمة التي تؤدي رسالتها على أكمل وجه. وهذا النظام جعل الغربيين ينظرون إليه بعين الإعجاب، حتى إن رجلا كالدكتور سيزل عميد كلية الحقوق بجامعة فيينا قال في مؤتمر عالمي عام 1997 إن البشرية لا تفخر بانتساب رجل كمحمد إليها، فإنه على أميته استطاع قبل 14 قرنا أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون لو وصلنا إليه بعد 2000 عام. ونحن لا نجد خرابة في هذا، فإن الله الذي خلق الإنسان هو الذي أتى بهذا التشريع الذي شمل حياة الإنسان كما شمل التربية بجميع خصائصها، فهو بمن خلق أعلم وبحاجاتهم أدرى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الملك 14. ومن هنا جاء هذا المنهج شاملا لكل الخصائص التي تتفق مع حاجات الإنسان في أطوار حياته. وحدانية المعبود. وأول خصائص التربية الإسلامية الإيمان بالله وحده لا شريك له، وعن طريق هذا الإيمان ينشأ إدراك حقيقة هذا الوجود وأنه من صنع الله، وبذلك يستطيع الإنسان أن يعرف طبيعة الكون الذي يعيش فيه ويتعامل معه على هذا الأساس، ويمضي مع الوجود كله إلى خالق الوجود في طاعة وحب وسلام. والإيمان بالله وحده لا شريك له هو حجر الزاوية في التربية الإسلامية، لأنه يبعث في النفس الطمأنينة والثقة بالطريق السليم وعدم الحيرة أو الخوف أو اليأس، وفي الوقت نفسه يجعل المسلم متجردا من الهوى والغرض الشخصي وتحقيق المغانم الخاصة، ذلك لأن القلب البشري يصبح متعلقا بهدف أبعد من ذاته وهو الدعوة إلى دين الله لتحقيق خلافة الله في الأرض. والعبادة بمعناها الحقيقي كل ما يعمله الإنسان، فهي تشمل الشعائر والمعاملات والحرب وما إلى ذلك ما دام يقصد بذلك كله وجه الله تعالى. وحين يدرك المؤمن أن العبادة بهذا المعنى هي غاية الوجود الإنساني، فإنه سيرتفع ويرتفع شعوره وضميره، فلا يغدر ولا يطغى ولا يتجبر ولا يتخذ وسيلة غير مشروعة لبلوغ هذه الغاية، لأنه يحس بأنه بالغ هدفه من العبادة بالنية الخالصة لله بالعمل في حدود الطاقة البشرية. وبذلك تتسرب العبادة حتى تصل إلى قلب المسلم وعقله، وهذه هي الدرجة العليا التي ينبغي أن يصل إليها المسلم. ومن هنا فإن المسلم لا تثور في نفسه المخاوف والمطامع، ولا يستبد به القلق في أي مرحلة من مراحل حياته، فكل أعماله يجزى عليها من الله تعالى. ولذلك فقد طلب الإسلام من المسلم أن يكون محسنا في عمله، وشرح الرسول الكريم الإحسان بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. البخاري. الإنسان مزيج من الروحية والمادية. ومن خصائص التربية الإسلامية اعتراف الإسلام بأن الإنسان مزيج من الروحانية والمادية، والطاقة الروحية هي أكبر طاقات الإنسان، ولذلك يحرص الإسلام على المحافظة عليها، وذلك بعقد الصلة الدائمة بينها وبين الله تعالى في كل لحظة، حتى يرتفع المسلم دواما إلى المستوى اللائق به. وفي الوقت نفسه يعترف الإسلام بمواطن الضعف والقصور في الإنسان بما فيه من مادية، ويحاول أن يرتفع به عن ضعفه ويجعله قادرا على أن يخفف من ضغوط البيئة التي يعيش فيها. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. النساء 6. ومن هنا فقد كان تعامل الإسلام مع الإنسان من خلال توجيهاته وشرائعه مراعيا ألا يعلو على مستوى طبيعته وألا يهبط عنها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من أواخر البقرة. ولقد قامت تكاليف الإسلام كلها على الاعتدال في الطلب من ناحية، والتيسير على الناس من ناحية أخرى، وأوساط الناس يقومون على التكاليف الإسلامية، فإذا ما قصر مسلم عن شيء منها ثم رجع إلى نفسه فهذا شيء طبيعي، والله يقبل توبته. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. بل إن الإسلام يطلب من المسلم أن يكون معتدلا في كل شيء، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة، فما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإنه كان أبعد الناس عنه كما تقول السيدة عائشة. التوازن. والتوازن من خصائص التربية الإسلامية، وهو القاعدة الكبرى في المنهج الإسلامي. والإسلام يرى أن الغلو كالتفريط يخل بالتوازن، وهو يعترف بقيمة الفرد ويحمله مسؤولية فردية. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. مريم 95. والمجتمع يتكون من أفراد ذوي اهتمامات وذوي شعور اجتماعي، وهم مسؤولون عن المجتمع الذي يعيشون فيه وعن عمارة الكون وإحقاق الحق وإهمال بعض أفراده. المجتمع قد يؤدي إلى هلاك الجميع، كما بين الحديث الذي رواه البخاري: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. البخاري. فالإسلام لا يسحق الفرد ولا يهمل وجوده، كما أنه لا يتطرف في الفردية على حساب الجماعة. فالفرد شخصية مستقلة، ولكنه عضو في جماعة متحدة في الهدف وفي العمل، وترتبط في النهاية بالله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المائدة الثانية. ويتمثل التوازن أيضا في السلبية بالنسبة لله تعالى والإيجابية بالنسبة للبشر. والسلبية بالنسبة لله تعالى ميزة بالنسبة للإنسان، ذلك لأن الله هو الخالق وهو الرحيم، والتسليم له والطاعة هو تسليم الحب والإجلال. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. آل عمران 31. بل إن الإسلام يستمد إيجابيته الكاملة تجاه الأشخاص والأحداث من تسليمه لله تعالى، وفي الإيجابية بالنسبة للبشر طبقا لتعاليم الله ورسالة المسلم، وهي أن الدنيا كلها معبد للمؤمنين. ويظهر هذا في قوله عليه السلام: إن من الذنوب ذنوبا لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ويكفرها السعي على العيال، كما يظهر في قوله عليه السلام: لأن يمشي أحدكم في حاجة أخيه خير من أن يعبد الله شهرا في مسجدي هذا. ومن مظاهر الإيجابية في المجتمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والجهاد في سبيل الله. فالإيجابية في حقيقتها التقاء النظام الواعي الذي يستهدف السيطرة على الحياة ويوجهها طبقا لحاجات الفرد وحاجات المجتمع البشري. ومن التوازن أن يكون الإنسان وسطا في كل أعماله، فالإسلام مثلا ينهى عن الإسراف كما ينهى عن التقتير: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الإسراء 29. وهكذا في كل ناحية من النواحي. والتربية الإسلامية تأخذ الإنسان كما هو، فتعنى به من الناحية الجسمية ومن الناحية الروحية ومن الناحية العقلية، حتى يكون صالحا لأداء رسالته في الأرض، لأنه خليفة الله، وبذلك يكون صالحا للاتصال بالله تعالى، وصالحا للتعرف على أسرار الكون، وصالحا لإمارة الأرض. واستخدام هذه الطاقات كلها يحدث توازنا في الإنسان ومقوماته. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. البقرة 43. شمول المنهج وتكامله. يقصد بالشمول أن تعاليم المنهج تشمل الفرد في حياته الخاصة وفي حياته العامة، وهي التي تتصل بغيره من أفراد المجتمع، كما تشمل المجتمع في صلة أفراده بعضهم ببعض وفي صلتهم بالعالم الخارجي. ويقصد بالتكامل أن توجيهات المنهج في مجال العقيدة أو السلوك الفردي أو التشريع الاجتماعي ترتد كلها في وحدة محكمة وفي صورة شاملة للحياة كلها، ويرجع ذلك إلى وحدة المصدر وهو الله خالق الكون بما فيه ومن فيه. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النساء 88. كما يرجع إلى وحدة الموضوع وهو الإنسان، وقد تولى الإسلام تربيته من جميع نواحيه. وعقيدة التوحيد تمتاز بأنها منهج كامل في التفكير ومذهب في الإصلاح وأساس في التشريع، تستجمع مشاعر الولاء والخضوع في عقل الإنسان ونفسه ويردها إلى الله الواحد، وتستنكذ في نفس الوقت هذه المشاعر من أي مخلوق من الناس أو قوة من قوى الطبيعة. ثم إن عقيدة التوحيد تستنكذ الإنسان من تبعات الولاء المشتت الذي نشاهده في الحضارات الغربية. وموقف الإنسان من الناس أساسه الحرية وقوامه المساواة، وإعلان الإيمان بالله إعلان للأخوة الإنسانية عن طريق إقرار الله سبحانه وتعالى بالربوبية. المنهج العلمي. ومن خصائص التربية الإسلامية الاهتمام بالمنهج العلمي والاعتماد على العقل، ولذلك فلا يوجد في الإسلام صراع بين العقل والدين كما وجد في الغرب. والمنهج العلمي في الإسلام يقوم على أساسين: يقوم أولا على أساس إطلاق العقل ليعمل في الكون كله، ويقوم ثانيا على فهم أن الكون محكوم بقوانين، وقدرة الله ومشيئته لا تسقط عمل القوانين. والإسلام لذلك يحارب التقليد وينعى على المقلدين. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. البقرة 70%. ويدعو إلى الفهم والتدبر. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. يونس 70%. ويلفت نظر الإنسان إلى الكون ليدرك أن له نظاما ونواميس مقربة، وأنه لم يخلق عبثا. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. لقمان 10. والإنسان بتفكيره السليم يمكنه أن يدرك الصلة بينه وبين سائر المخلوقات، وأن الله مكن له في الأرض وسخر له الكثير من المخلوقات ومن القوى الطبيعية لمنافعه المشروعة. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. الأنعام 97. ثم يمكنه من أن يتوصل عن طريق العقل ودراسة الطبيعة إلى الإيمان بالله تعالى خالق الطبيعة. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الشورى 11. ذلك لأن الإسلام يوجه المسلم للكشف عن الحقائق ودلالتها على صنعة الله وإبداعه. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. ياسين 32. فالأرض كانت جرداء من الحياة فأصبحت حية تخرج الزرع والنبات، وبهذا تدل على الخالق. وهذه النظرة بهذه الصورة تفتقدها كل أساليب التربية الحديثة الغربية. ومن هذا المنطلق يطلب الإسلام من المسلم أن يستخدم عقله في التثبت من كل خبر ومن كل ظاهرة ومن كل حركة قبل الحكم عليها. يقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الإسراء 36. فإلى جانب المنهج العلمي الذي عرفته البشرية حديثا، يقيم الإسلام مراقبة الله تعالى، وهذه ميزة من ميزات التربية الإسلامية. ومتى استقام القلب والعقل على منهج الله لم يبقى مجال للوهم والخرافة في عالم العقيدة، ولم يبقى مجال للظن والشبهة في الحكم والتعامل بين الناس، بل لم يبقى مجال للأحكام السطحية والفروض الوهمية في عالم البحوث والتجارب والعلوم. والأمانة العلمية التي يشيد بها الغرب في العصر الحديث ليست سوى طرف من الأمانة العقلية والقلبية التي يقيمها القرآن في نفوس المؤمنين، ويجعل الإنسان مسؤولا عن سمعه وبصره وفؤاده أمام الله، فهي أمانة الجوارح والحواس والعقل والقلب. وفي الحديث الشريف: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، رواه أحمد وغيره. ويقول الرسول الكريم: إن أفر الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. ثم إن الإسلام يوجه العقل البشري إلى استخلاص الطاقة المادية وتذليلها لخدمة الإنسان. كلوا من طيبات ما رزقناكم. البقرة 72%. وقد وجه روحه من قبل إلى الارتباط بالله وخشيته، والمذهب التجريبي مذهب إسلامي. يقول جب في كتابه الاتجاهات الحديثة في الإسلام: أعتقد أنه من المتفق عليه أن الملاحظة التفصيلية الدقيقة التي قام بها الباحثون المسلمون قد ساعدت على تقدم المعرفة العلمية مساعدة مادية ملموسة، وأنه عن طريق هذه الملاحظة وصل المنهج التجريبي إلى أوروبا في العصور الوسطى. كما يقول بريفولت في كتابه بناء الإنسانية: لقد كان العلم أهم ما جاءت به الحضارة الإسلامية، وليس ثمة ناحية واحدة من نواحي الازدهار الأوروبي إلا يمكن إرجاع أصلها إلى مؤثرات الثقافة الإسلامية بصورة قاطعة، وكانت أظهر ما تكون في الطبيعة وروح البحث العلمي. المساواة. ومن خصائص التربية الإسلامية أنها ترد البشرية كلها إلى أصل واحد، فلا عصبية للغة ولا لجنس ولا للون، وهي بذلك تزيل الحواجز الجغرافية والنفسية. ثم إن رسالة الإسلام للبشرية كلها، والله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين عباده صلة إلا التقوى. ولقد أعجب بهذا المؤرخ الإنجليزي توماس كارليل الأستاذ بجامعة كامبريدج الذي قال: وفي الإسلام صفة أراها أشرف الصفات وأعظمها، وهي المساواة بين الناس، وهذا يدل على صدق النظرة وصواب الرأي. والعلاقة بين المؤمنين بعضهم بعضا علاقة مودة ومحبة، فهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. والعلاقة بين المؤمنين وغيرهم علاقة مودة ومحبة ما داموا راغبين في ذلك حتى ولو لم يكونوا أهل كتاب. فقد طلب النبي عليه السلام أن يعاملوا معاملة أهل الكتاب، سلوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. فقد طلب النبي عليه السلام أن يعاملوا معاملة أهل الكتاب في قوله: سلوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. والعدل يكون بين الناس جميعا، لأن الذي سيحاسب هو الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. النساء 35%. التميز. والتميز من خصائص التربية الإسلامية، وقد أقام الإسلام شعائره التعبدية كلها بصورة تميز المسلمين عن غيرهم، فهي تتخذ شكلا ظاهرا سواء في العمل أو التوجه إلى الكعبة، وبذلك ينشأ في المسلم شعور بالتميز. وقد نهى الإسلام عن التشبه بمن دون المسلمين في خصائصه التي هي تعبير عن مشاعر باطنة، كالنهي عن طريقهم في أي شيء. ومن ذلك الحديث الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. متفق عليه. ومن ذلك قوله عليه السلام: لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا، رواه أحمد وأبو داود. وإذا كان الأعاجم يقصون لحاهم ويوفرون شواربهم أو يوفرونهما معا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم بقوله: خالف المشركين، وفر اللحى وأحف الشوارب. البخاري. وذلك لأن المشابهة في الظاهر تورث محبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وفوق ذلك فالمشابهة في الظاهر سبب للمشابهة في الأخلاق، وقد تصل إلى المشابهة في المعتقدات كما نرى في المجتمعات الحديثة. وقد جعل الإسلام أعياد المسلمين مرتبطة بالشعائر الإسلامية. وحين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد الأنصار يلعبون في يومين، قال: ما هذان اليومان؟ قالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. النسائي وابن حبان. وحتى في الهزيمة يتميز المسلمون عن أعدائهم، فلا وهن ولا ضعف، وهم الأعلون وهم في مكان القيادة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. آل عمران 40%. ويقول لهم القرآن الكريم: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. النساء 44%. والأمة الإسلامية اليوم في حاجة إلى التميز بشخصية خاصة لا تتلبس بشخصية الغرب، والتميز بأهداف واهتمامات مع تلك الشخصية، وهذا التصور طبقا للمفاهيم الإسلامية، فيكون المسلم إنسانا خيرا يستخدم حياته وعلمه في الخير، ويتعلم العلم من أجل استخدامه في الخير. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. آل عمران 79. فيكون التعليم والدراسة لله رب العالمين أولا لا لنيل الأغراض الدنيوية، ولا بد من الالتزام بالعلم. يقول الرسول عليه السلام: تعلموا العلم فإذا علمتم فاعملوا. ويقول: لن تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. الترمذي. عدم اختزان الطاقة. والإسلام لا يختزن الطاقة الكامنة في الإنسان، بل إنه يملأ النفس والجسم بشحنات مختلفة ويفرزها إفرازا فطريا طبيعيا، ثم تنطلق هذه الشحنات في عمل إيجابي إنشائي لتعمل في سير البناء والتعمير والخير. والمهم ألا يختزنها الإنسان أكثر مما ينبغي، فالاختزان الطويل بلا غاية مضر بكيان الإنسان، وهو لذلك يفرغ الطاقة في طاقة الحب، في حب الله ورسوله والمؤمنين والجهاد وعمل الخير، كما يفرغ طاقة الكره في كراهية الشيطان الذي يعمل دوما على إبعاد الإنسان عن الله وعن طرق الخير، ويفرغها أيضا في كراهية الشر والمنكرات. كما أنه لا يترك الإنسان يستهلك جهده في تحقيق مطالب الجسد الحيوانية حتى لا تستعبده، بل يضبطها ويهذبها وينظفها، ولكنه لا يكبتها ولا يلغيها. والإسلام صريح في معالجة الأمور الجسدية، ومن ذلك الحديث الشريف: وفي بضع أحدكم صدقة، مسلم. والآية الكريمة: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، البقرة 22:200. كما يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، البقرة 87:100. والإسلام يبرز الطاقة الحيوية واللازمة لتحقيق أهداف الحياة، ويعمل على تربية القوة الضابطة وتنميتها منذ نعومة الأظافر، وذلك يأتي من ربط القلب البشري بالله وخشيته ومراقبته، ومن ربط المرء باليوم الآخر. قل متاع الدنيا قليل، النساء 77. والإسلام يوجه طاقة الإنسان إلى العمل المنتج المفيد الذي هو ثمرة الإيمان بالله، والقرآن الكريم يؤكد تأكيدا شديدا على العمل الصالح الذي يذكره في عشرات الآيات: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، يونس 9. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، آخر الكهف. والعمل الصالح يشمل كل ما يقوم به الإنسان نحو ربه ونحو نفسه ونحو أسرته ونحو مجتمعه الإسلامي، بل والمجتمع الإنساني كله. خاتمة. وهكذا تتميز التربية الإسلامية بهذه الخصائص التي تجعل طريقها واضحا ثابتا، يعطي للطفل الأسس السليمة التي تكفل تربيته من جميع نواحيه في كل فترة من فترات حياته، كما تعده لأداء دوره في هذه الحياة باعتباره خليفة لله في الأرض، اختاره وكرمه ورسم له أسلوب التربية والعمل، وزوده بكل القوى الداخلية والخارجية التي تكفل له الحياة المطمئنة، بحيث يعيش سعيدا في مجتمع سعيد، عاملا للدنيا والآخرة، قادرا على أداء رسالته في هذه الحياة. وما أصدق الدكتور هوكينج أستاذ الفلسفة بجامعة هارفارد الأمريكية حين يقول في كتابه روح السياسة العلمية: إني أشعر بأني على حق حين أقرر بأن في الإسلام كل المبادئ اللازمة للنهوض بالحياة. وهذا عكس الفلسفات البشرية، فهي متأثرة بقصور الإنسان وملابسات حياته، فهي لذلك تقصر عن الإحاطة بجميع الاحتمالات في الوقت الواحد، وقد تعالج ظاهرة فردية أو اجتماعية بدواء يؤدي إلى بروز ظاهرة أخرى تحتاج إلى علاج جديد، لأن الفلسفات الحديثة تقصر عن الإحاطة بالنفس البشرية في كل أطوارها وأحوالها. أسلوب التربية في الإسلام. خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في أحسن تقويم، وفضله على سائر مخلوقاته، وجعل الملائكة يسجدون له، وكرمه وفضله على كثير من مخلوقاته، وجعل له عقلا يميز به النافع من الضار، ثم أرسل له رسلا يهدونه إلى الطريق القويم، وكان آخر الرسل محمد صلوات الله عليه وسلامه، الذي أرسله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ولينشر الأمن والعدل والطمأنينة بين الناس جميعا، وليجعل كل فرد يحس بكيانه وبأنه عضو نافع في المجتمع، وليسير الجميع للبناء المتكامل الذي يجعلهم يشعرون بالسعادة. انتهى الوجه الأول.